انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
الفل والجمال على مستمعين تسعينات اف ام في كل مكان. اول سهرة لينا معاكو انا ونيفين زكي، هنكون معاكو من دلوقتي ساعة كاملة هنسهر مع بعض. يا نيفين عاملة ايه؟
انا كويسة، مساء الفل، مساء السعادة على كل مستمعين تسعينات اف ام، ومساء جميل عليك يا هاجر. انا مبسوطة جدا ان انا وانتي النهاردة مع بعض،
دي هتبقى سهرة حلوة جدا جدا. جماعة احنا بنحضر للسهرة دي بقالنا كتير قوي، علشان سهرتنا النهاردة مختلفة متميزة، سهرة ممتعة إن شاء الله. خلاص بقى إن شاء الله بكرة أو بقينا النهاردة خلاص يوم 6 أكتوبر، يوم عظيم، يوم حياة لمصر والمصريين كلها اتغيرت 360 درجة، فرقت في حياة مصر وحياة كمان كل الدول العربية، مش مصر بس اللي كانت مستنية اليوم ده. دايما يعني فين بيجي على بالي أسئلة كتيرة جدا حوالين اليوم ده، لما بتفرج على حاجة فيها انتصارات اكتوبر او 6 اكتوبر او ابطال مصر، الشهداء، الحروب، الزمن اللي عاشوا فيه او الوقت، يا ترى الوقت ده كان عامل ايه؟ طيب يا ترى الفتره دي عاشوها ازاي؟ احساسها كان ايه؟ طيب انا لو كنت موجوده في الوقت ده كنت هحس بايه وهعمل ايه؟ طيب امهات الشهداء كانوا بيستقبلوا الخبر بتاع استشهاد الابطال وعيالهم ازاي؟ حتى الجيل الجديد انا ببقى بفكر كده، هو الجيل الجديد ده عنده انتماء؟ يعني بحس ان هم مش فارق معاهم اصلا 6 اكتوبر.
بصي يعني انا بالنسبه لي انا الفتره اللي فاتت ديت شفت كميه عدم انتماء من الشباب مش طبيعي. يعني اي حد بتكلم معاه يقول لي انتوا هتوجعوا لنا دماغنا ليه؟ انتماء ايه ومصر ايه؟ كبري، انا عايزه اخلص واطلع بره ادرس يا اما اشتغل بره. ليه يا حبيبي مالك؟ مالها البلد؟ وهي البلد كانت نفعتني بايه؟ كميه غضب غريبة جوه البني أدمين وخصوصا الشباب.
حاسة أن جيل الأندر إيج أو الجيل الجديد اللي هم اليومين دول مش بيدوهم وعي كفاية، أو مش حاسين بقيمة ومسؤولية 6 أكتوبر. إحنا يا جماعة فعلا لو ما كانتش حصلت حرب 6 أكتوبر إحنا كان زماننا زي دول كتير تانية محتلين ومستعمرين وكنا في حتة تانية خالص. فسؤالي ليك النهاردة، سؤال حلقتنا بمناسبة 6 أكتوبر، إيه هو مفهوم الانتماء عندك؟ إحنا مستنيين إجاباتكو على سؤال حلقتنا النهاردة على صفحة تسعينات اف ام، والمدخلات والاس ام اس على رقم 0142-7894. نيفين،
نعم،
انت مختارلنا اغاني حلوة النهاردة، هنبدأ بايه بقى؟
بصي انا مختارة كمية اغاني انا شخصيا وانا صغيرة انا كنت متربية عليها، كنت فعلا بحس بالانتماء لما بسمعها.
هنقشعر يعني واحنا بنسمعها؟
بإذن ربنا.
يلا بينا.
هو أول أغنية هتبقى معانا، أنا طبعا ما كنتش على أيام وكنت لسه ما تولدتش بس لما كبرت شوية وبدأت أسمعها كنت بحبها. فتعالوا نطلع فاصل ونسمع الأغنية ونرجع نكمل كلامنا طول الحلقة، حاجات كتير استنونا. أيوة
خلي السلاح صاحي صاحي صاحي، لو نامت الدنيا صاحي مع سلاحي، سلاحي في ايديا نهار وليل صاحي ينادي يا سوار عدونا غدار. خلي السلاح السلاح صاحي صاحي، خلي السلاح صاحي صاحي صاحي، لو نامت الدنيا صاحي مع سلاحي، سلاحي في ايديا نهار وليل صاحي ينادي يا زوار عدونا غدار. خلي السلاح السلاح صاحي صاحي صاحي، خلي السلاح صاحي صاحي صاحي، لو نامت الدنيا صاحي مع سلاحي، سلاحي في ايديا نهار وليل صاحي.
طبعا كلنا سمعنا عبد الحليم وهو بيقول خلي السلاح صاحي، دي كانت أغنية فظيعة. أنا كنت لما بسمعها من وأنا صغيرة بقول ياه أنا نفسي أبقى زي الجنود اللي موجودين في الحرب بيحسوا بإيه. أنا كان عندي بابايا في 67
حضر 67؟
بس للأسف ذكرياته فيها وحشة جدا. من كتر ما حكالي أنا كنت بقعد عايط. يعني مثلا في قصة سخيفة جدا أنا أول ما سمعتها وجعتني، بس حسستني قد إيه فعلا الجنود والناس اللي بتطلع بتحاول إن هي تدي حياتها وتدي روحها وتدي كل حاجة علشان خاطر البلد. بتحسسني بالانتماء من وأنا صغيرة. يعني مثلا كان حكالي مرة إن هم في حرب 67 كانوا طالعين ورا بعض، عربيات ورا بعض بتاعت الجيش المصري، الطيران الإسرائيلي جه ضرب الأول عربية وضرب آخر عربية وبدأ يضرب ورا بعض. يعني عارف اللي هو بيضرب أول واحد
عايز يختل التوازن بتاع العربيات كلها
وما يديش فرصة إن حد يطلع ولا حد يرجع
ولا يرجع،
فكان بيضرب أول عربية واخر عربية وقعد يضرب في كل العربيات. وبابا بيقول لي كان الضابط اللي معاهم قال لهم اجروا وحاولوا ان انتوا تتحاموا في حاجة، بس للأسف ما كانش فيه حاجة غير العربيات اللي بتولع هي اللي بيتحاموا فيها. فناموا على الأرض علشان خطر على الأقل يبانوا ان هم يعني ميتين اي حاجة فمحدش ياخد باله منهم،
يمثلوا علشان خلاص بقى يمشوا.
بابا بيقول لي يعني هم عملوا حاجة، كانوا بيناموا بالطول وللأسف الضابط اللي معاهم نام بالعرض. جات ساعتها شظية من الشظايا قسمته نصين.
نهار أبيض.
بابا هو بيحكي لي أنا جسمي وجعني، بقول له أنت استحملت إزاي أن أنت تبقى في الموقف ده، استحملت إزاي أن أنت تشوف الحاجات دي؟ قال لي غصب عننا، إحنا كنا ساعات في الحرب وإحنا في عز الظلمة من كتر الغارات ومن كتر الضرب كان كأنك في عز النور، كأنك الصبح، كأن الشمس طلعت. بيقول لي أنا كنت بسمع طول الوقت ضرب 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 والزمايلي حواليا بيموتوا، أنا راجع من الإسماعيلية ماشي.
يا نهار أبيض.
أنت متخيلة؟
مش مستوعبة. يعني أنا بروح إسماعيلية كتير بس مش مستوعبة يعني إيه يرجع من إسماعيلية للقاهرة ماشي.
من كتر ما هم كانوا خايفين. بس بيقول لي أهل الإسماعيلية كانوا ناس محترمين وناس كرمة بطريقة مش طبيعية، لدرجة أن هو كان وهم ماشيين كانوا تقريبا الكتيبة بتاعته 1000 رجع منها 3-4 وهم ماشيين خايفين ان حد يطلع عليهم، فهم بلبسهم الأوفرول خايفين يعملوا ايه. فلقوا مسجد في الطريق، دخلوا المسجد لان في ساعتها كان في ضرب، هم يعني عارفة اللي هو تشقلب ما عارفش يعمل اي حاجة،
يتحاموا في اي حاجة خلاص.
دخل جوه المسجد مش عارف يعمل ايه. في الاخر الناس بتوع الاسماعيلية شافوهم وغيروا لهم لبسهم، ادوا لهم لبس من عندهم
عشان يبانوا ان هم من الاهالي اسماعيلية مش
عشان ما يتقبضش عليهم
او يتضربوا.
بامانة ساعدوهم بقدر ما يقدروا يعني ان هم يرجعوا، بس عارفة اللي هو ايه يحاولوا لحد ما رجعوا مصر. بابا يقول لي انا ما كنتش متخيل ان انا رجعت. انا مامته يعني اللي هي جدتي كانت فاكره ان هو مات، كان بيخبط على الباب مش عايزين يفتحوا،
خايفين يجي لهم الخبر
اللي هو بيخبط وهو مش قادر يتكلم. جارتهم بتقول لهم افتحوا، ده زكي على الباب. زكي ايه؟ زكي لسه في الحرب، ده زكي مش عارفين هو فين.
وكمان زمان ما كانش فيه بقى اتصالات او موبايلات ولا محدش بيطمن حد، انت وحظك بقى.
لا يعني انا اغلبيه البلد كانت غارات، هم مجرد ان هو فتحوا الباب لقوه بيقع فوق يعني في الارض.
عشان كده السويس واسماعيليه ناس كتير هجروا منها لان كان فيها الغارات كلها والعدوان الثلاثي
هي اتضربت، السويس والاسماعيليه اتبهدلوا. الناس كانت بتتهجر من بلادها لانها ما كانش في بيوت يعيشوا فيها. الدنيا فعلا كانت بشعه، وبسبب حرب 67 بدات حرب الاستنزاف. حرب الاستنزاف ديت كانت اهم حاجه علشان 73 تبقى واصلة للنهاية. يعني أنا اللي أنا سمعته واللي أنا قريته عن حرب الاستنزاف إنها كانت فظيعة. بيقول لك إن انتهت النكسة من هنا، قرار مجلس الأمن كان 234 وقف إطلاق النار، كان سنة يعني يوم 8 يونيو 67 تاني يوم النكسة على طول. ومن 9 يونيو العدو بدأ إن هو يحاول إن هو يشكس في المصريين ويحاول يعمل أي حاجة ويغزهم بأي شكل علشان خاطر إن هم يستفزهم. وفعلا ده اللي حصل، اضطر ان الجنود يطلقوا نار مع ان في وقف اطلاق نار، اضطر الجنود ان هم يطلقوا النار وبدات بقى حرب الاستنزاف. تعالي نطلع فاصل ولا؟
يلا بينا نطلع. هفكركم بسؤال حلقتنا قبل ما نطلع الفاصل تاني. بمناسبة 6 أكتوبر، إيه شايف الانتماء عندك إزاي، أو إيه هو مفهوم الانتماء عندك؟ إحنا هنطلع نسمع وردة ليها أغنية حلوة قوي، أنا نفسي لما بسمعها بحس بعزة كده ونصر، مش عارفة ليه يعني، هي صوت وردة كده جميل.
الأغنية دي على فكرة ليها قصة.
ماشي، نرجع نسمع بقى الوردة ونرجع نحكي القصة وناخد تعليقاتكم ونحكي لكم قصص تانية جميلة. أيوة. يلا بينا.
يلا بينا. انا على الربابة بغني. انت عارفه قصه الاغنيه دي اصلا؟
لا انا عايز اعرف.
بصي، انا سمعت ان الاغنيه دي بليغ حمدي جاب الكلام بتاعها وجاب اللحن وراح هو ووردة على الاذاعه وقال لهم لازم اعملها يا جدعان، ما عندناش امكانيه
في يومها،
ما عندناش امكانيه ان احنا نديكوا فلوس، يعني يوم النص احنا قال لهم انا مش عايز فلوس، انا هعملها ببلاش، مالكوش دعوه، بس افتحوا لي استوديو. وصمم ان استوديو يتفتح وتسجلت يوميها علشان يطلع بيها، وكانت اول اغنيه.
دي حاجه عظيمه جدا، انا مش عارفه ايه الجمال ده بجد.
لا الناس كان عندها انتماء بطريقه مش طبيعيه.
احنا هنتكلم عن موضوع الانتماء ده مع فنانين كتير، وازاي هم فعلا كانوا بيتنازلوا عن اجورهم وحاجات كتير لصالح مصر واغاني لصالح مصر. بس احنا عايزينك تكملي كده كلام عن الاستنزاف، عشان لو في ناس ما تعرفش حاجة عن حرب الاستنزاف، ولو في شباب كتير بتسمعنا نعرفهم كده تاريخ بلدنا وازاي ان 6 اكتوبر ده يوم عظيم فعلا.
بصي، اللي انا عرفته عن حرب الاستنزاف ان هي كانت قايمة على 3 مراحل. اول مرحلة كانت الصمود، تاني حاجة المواجهة، تالت حاجة التحدي. الصمود ديت كانت من يوليا 67 لاغسطس 68، اللي هو نظام بيحاولوا بقدر الإمكان إن هم يقفوا ويحاولوا إن هم يثبتوا نفسهم قدام العدو. يوم 21/10/67 المدمرة إيلات حاولت إنها تقرب من بورسعيد.
ثانية، إيلات ده اللي هو الجزء بتاع فيلم الطريق إلى إيلات، صح؟
أيوة.
شوفي أنا مذاكرة إزاي عشان تعرفي. بس
ساعتها خرج لانشين من عندنا ودمروها. دي كانت في المرحلة بتاعة الصمود، كانت مصر بتضرب وبتأسر جنود إسرائيليين كتير، وكانت بقى المواجهة كان فيها قصف تقريباً 80 يوم متصل على العدو.
يعني انت زمانهم مرتاحوش أصلاً خالص.
بصي المواجهة دي كانت من 9/8/68 لفبراير 69.
يا نهار أبيض،
دي كانت مواجهة بجد. كان بقى في آخر حاجة خالص في الاستنزاف، كانت التحدي من 1/3/69 ل8/8/70. مرحلة التحدي كانت فيها عمليات كتير جدا وخسائر كتير للعدو، خليته ان هو يفقد توازنه لدرجة ان هو كان بيضرب محطات الكهرباء علشان خاطر ان هو يخلي الناس الشعب يهيج على الحكومة، وان هم يحاولوا ان هم يشتتوهم بأي شكل ما يركزوش معاهم. 8/3/69 بدأت أول حاجة تتضرب في خط بارليف. حرب الاستنزاف دي كانت أساساً هي الأساس أو البذرة الرئيسية
لحرب 6 أكتوبر
73. وأصلاً كانت الفترة ديت المخابرات أكتر وقت كانت بتعمل مجهود مش طبيعي، بس طبعاً كل فترة وليها حلاوتها وكل فترة وليها
مجهودها. وكل فترة وليها المتطلبات بتاعتها.
إحنا بقى عايزين نتكلم عن حاجات كتير، بس طبعا كل حاجة ليها جزء. فإحنا دلوقتي اتكلمنا جزء عن حرب الاستنزاف، انت كنت عايزة تتكلمي عن حاجة صح؟
عايزة اتكلم عن حاجة، بس الأول قبل ما نتكلم عن حاجة ناخد تعليقات بدأت تيجي بتاعت الناس.
أوكي.
على سؤال حلقتنا النهاردة اللي هو بمناسبة 6 أكتوبر الانتماء بالنسبة لك بيكون إيه؟ أو إيه هو مفهوم الانتماء عندك؟ فأول تعليق معانا هناء السيد بتقول الانتماء إن أنتمي للمكان اللي أنا برتاح فيه، يعني مثلا أختي لما تيجي من برة بحب أروح أقعد معاها، نفتكر أيام الطفولة والشباب. الانتماء إنك تحسي بحب إخواتك ليكي ولمتهم الجميلة وقعدتهم الحلم، هو ده الانتماء. نخرج مع بعض نشوف الأماكن الجميلة اللي قضينا فيها طفولتنا وشبابنا. إيه رأيك في تعليقها؟
حلوة قوي. ونجلاء محي الدين عاملة تعليق جميل قوي، بتقولك الانتماء للبلد ووطني لا بديل لي، انتمائي للبلد ومش لشخص، أحاول أكون مواطن مفيد لوطني بعمل مفيد أو أكون ناجح في مجالي أو أكون بقول كلمة تنفع الناس. كل واحد على حسب شغله. حتى التربية الأولاد نحاول نربي جيل سليم أخلاقي وجسدي ونفسي، كل واحد يبدأ انتمائه بنفسه يخليه أحسن، أكيد الوطن هيبقى أفضل وتعيش بلدنا بخير دايما.
تعليقها حلوة قوي
قوي
قوي. يعني هي مش بتركز على ان الانتماء اللي هو بقى لا مش لازم بقى يعني اللي هو ارفع العلم وحارب، لا احنا ممكن ننتمي لبلدنا باي حاجة بسيطة، حتى لو كلمة حلوة، حاجة اتعملت مفيدة ايا كان. بمناسبة بقى الاغاني الوطنية اللي اتعملت خلال ايام 6 اكتوبر والنصر المجيد اللي مرت به البلاد، في اغنية بكرة هيتم إنتاجها اسمها أغنية النصر. أغنية النصر دي هتبقى جوه فيلم وثائقي بتوثق دور الأغنية الوطنية وإزاي هي كانت مهمة في رفع الروح المعنوية للجنود والشعب المصري قبل حرب أكتوبر ووقت حرب أكتوبر وبعدها كمان، وإزاي كل الأغاني موجودة في قلب المعركة علشان الهمم وعلشان تغير من مشاعر المصريين وتفرحهم بالانتصار المجيد بعد مرارة النكسة. والفيلم الوثائقي ده هيعرض كواليس إنتاج أشهر وأندر الأغاني الوطنية اللي اتكتبت واتلحنت في ساعات قليلة جوه الاستوديوهات. زي ما انت قلتي أغنية وردة أكيد هيتكلموا عنها، وجوه استوديوهات الإذاعة المصرية علشان تكون موجودة بتنوع أفكارها وكلماتها وألحانها، وتبقى وثيقة تاريخية لذاكرة الأمة على مر العصور. مش بس كده، الفيلم هيسلط الضوء على المطربين والملحنين والمؤلفين اللي تنزلوا عن أجورهم، واللي في منهم اتبرعوا كمان علشان المجهود الحربي. انتوا عارفين انه احنا بنحضر الحلقة فكنا بنجهز أغنية لشريفة فاضل اللي هي أم البطل، وبقول لي نيفين الأغنية دي حلوة قوي، فنيفين بتقولي هو انت عارفة أصلا ان شريفة فاضل ليها ابن استشهد عشان كده عملت أغنية أم البطل؟ فأنا ما كنتش أعرف، يعني أنا دي بالنسبة لي كانت معلومة جديدة خالص.
مش لوحدك على فكرة، أنا ابني نفسه وأنا بقوله أنا الأغنية دي بحبها قوي بيقول لي هي مالها بتغني بحرقة كده ليه؟
أيوة تحسيها ابنها فعلا.
فقلت له ابنها مات استشهد، فبيقول لي يا قلبها إزاي قدرت أنها تطلع تغني؟ قلت له بالعكس، هي كانت مبسوطة، هي كانت فخورة بيه.
طب تيجي نسمعها؟
يا ريت.
ونحسس الناس بشريفة فاضل وان فعلا فعلا كانت بتغنيها لابنها البطل. ونرجع تاني نكمل كلامنا وسهرتنا عن 6 اكتوبر ما تروحوش في اي حته.
حبيبي يا نور عيني بيضرب بيك المساء كل الحبايب بتهنيني طبعا ما انا ام البطل ابني حبيبي يا نور عيني بيضرب بيك المساء كل الحبايب انا ام البطل
يا مصر
ولد الحر اتربى وشبع من سيرك اتقوى من عظمة شمسك اتعلم على ايد احرارك اتسلح بايمان واسمك اتربى وشبع من سيرك اتقوى من عظمة شمسك اتعلم على ايد احرارك اتسلح بايمان واسمك شد الرحال شق الرمال عدى المحال زرع العالم طرح الأمل وبقيت أنا أم البطل
ابني حبيبي يا نور عيني بيضرب بيك المثل كل الحبايب بتهنيني طبعا
مكملين معاكم سهرتنا الجميلة على تسعينات اف ام ومستمعينا الجمال في كل مكان مبسوطين ان انتوا سهرانين معانا وتعليقاتكم على فكرة وصلنا على اللايف وشايفينها مساءكم فل ومتشكرين جدا على ان انتوا بتسمعونا ومبسوطين معانا بالاغاني اللي اخترناها. تعرفة يعني فين ان انا عايز احكي قصة يعني ماما حكيتها لي يعني واحنا بنتفرج بقى على حاجات 6 اكتوبر وكده. خالي الله يرحمه كان ايام حرب 6 اكتوبر وتأثر كان من الأسرة اللي كانوا تم أسرهم خلال الحرب. عايز اقولك ان كانت بتحبه واحدة فلسطينية وحررته واتقتلت مكانه.
يا لهوي
فاللي هو بجد فعلا الحاجات اللي بنشوفها في الأفلام هي مش مجرد سيناريوهات بتتعمل وخلاص, لا دي حاجة فعلا من الحاجات اللي حصلت حقيقة ولولاها هو ما كانش اتحرر وعيش بقى حياة عادية وتجوز وخلف وربنا يرحمه ويرحم جميع الناس والشهداء اللي استشهدوا في حروب 6 اكتوبر والحروب التانية اللي مرت على مصر. نكمل تعليقاتنا, ناخد تعليق كمان. أوكي. اختاري تعليق كده يا نيفين.
انتي قلتي خلود؟
لا.
اوكي. خلود بتقول الانتماء للوطن هو عدم انكار دوره او التفريط في تأدية دورنا تجاهه او محاولة افناء انفسنا في سبيله. تقديم المزيد من الجهود للاعلاء من شأنه رفعت منزلته بين بقية البلدان هو البقاء فيه وتفضيله عن غيره وعدم الرغبة في تركه أو الهجرة عنه في محاولة البحث عن فرص عمل في غيره. الشعور بالغربة وقت الرحيل المؤقت عنه مع الرغبة الملحة في العودة سريعا كي نقدم إنجازات أكبر فيه تشعرنا بقدرتنا على التفاعل التأثير الفعال. بصي هو فعلا كلام خلود عندها حق, أغلبية الشباب دلوقتي عايزين يخرجوا
يسافروا خلاص برا مصر.
أنا عايز أشتغل برا, أنا مش حابب هنا, أنا مش شايف مستقبل ليا, البلد ما بتدينيش حاجة, أنا مش مرتاح, أنا 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 عندهم طاقة سلبية بطريقة فبتحسسهم إن هم فعلا مش منتمين للبلد.
هو أنا مش فاهمة إيه السبب اللي مخلي الشباب والجيل الجديد اللي طالع يعني حتى بالنسبة لهم أجازة 6 أكتوبر هي مجرد أجازة وخلاص, يعني مش زينا بيقعدوا يتفرجوا. يعني انا عايزه اقول لك انا مستنيه اروح اتفرج على فيلم الممر يعني احمد صلاح حسني و...
احمد عز
واحمد عز وبصي والناس دي كلها وشرنوبي وعاملين حاله حلوه. انا كان الفيلم نزل في السينمات والناس قعدت تتكلم عنه بس لسه متفرجه عليه من قريب. الفيلم فظيع. رأفة الهجان ناس كتير اتفرجت, ناس ما اتفرجتش على رأفة الهجان
بجد
بس هتفرج عليه.
طب بصي اتفرجي على لقطه مخصوصه لرأفة الهجان.
ايه هي بقى؟
انت الصبح كنت بتتكلمي في الحلقه عن الغربه.
اه ده حقيقي. اوكي
ودلوقتي بنتكلم عن الانتماء. رأفة الهجان في مشهد مش قادره انساه لمحمود عبد العزيز. المفروض ان هو كان وصل اسرائيل وكان جاسوس ساعتها. كان المفروض ان هو جاله الخبر بتاع انتصار اكتوبر وهو كان سبب فيه. جاله خبر انتصار اكتوبر المفروض ان هو جواه فرحان وفي نفس الوقت زعلان علشان هو اسرائيلي. هو جاسوس
بيمثل.
فتخيلي المنظر وهو بيضحك وبيعيط في نفس الوقت,
مشاعر متلخبطه ومش عارف يبين عشان ما يتقتلش, وفي نفس الوقت انا فرحان لبلدي انا اللي عملت
بجد
كل
كان
ده.
مشهد يعني رائع. انا اشجعك ان انت تتفرجي عليه.
هحطه في السلسله بتاعتنا. احنا هنقول لكم على حاجات تانية انت تتفرج عليها بس نيفين كلمينا كده
عن حد من اللي ماتوا
في 6 اكتوبر. اه
طيب انت عارفه ان عاطف السادات اخو انور السادات الرئيس اتوفى وكان من اول اللي استشهدوا يوم الحرب يوم 6 اكتوبر. انت عارفه ان هو كان طيار؟
لا دي اول مره اعرفها منك.
لا كان طيار وكان المفروض ان هو مطلوب منه ان هو يطلع الضربه الجويه الثانيه مش الاولى. بس هو صمم ان هو يطلع الضربه الجويه الاولى وطلع بطيارته على سيناء علشان يفجر الرادار ومركز قياده صواريخ الهوك اليهوديه المحيطه بالمطار. وقام بدورتين كاملين للتأكد من ان هو دمر هدفه فعلا. وفي الدورة التالتة وبعد ما تبلغ بإتمام مهمته من اللاسلكي طيارته اتضربت بصاروخ إسرائيلي علشان ينال الشهادة ساعتها. عاطف السادات اتخرج في الكلية الجوية سنة 66 واتدرب في الاتحاد السوفيتي سنتين على المقاتلات الجوية.
يعني كان حد بيرفكت مفيش غلطة
بروفيشنال. وأساسا الناس كلها كانت بتحبه وكانت بتشيد بأدب وأخلاقه. بس تخيلي هو كان قاصد يستشهد. انت المفروض تطلع الضربة الجوية التانية لان الضربة الجوية الأولى دي بتبقى أخطر حاجة
بس هو صمم انه يطلع في الضربة.
صمم وكان من ضمن 11 طيار استشهدوا يوم 6 أكتوبر. يعني بجد
حاجات عظيمة والله العظيم. انتوا لو عرفتوا انا عايزة اقول لكم ان انا وانا بجهز الحلقة مع نيفين انا في حاجات كتير ما كنتش اعرفها. يعني انا حاجات اول مرة اسمع عنها. وانا بتفرج على افلام كتير بتيجي ليوم 6 اكتوبر زي الطريق الى ايلات, فيلم الممر,
الرصاصة لا تزال
في جيبي.
ده
فكل الحاجات دي احنا اتفرجنا عليها بس انا ما كنتش بركز قوي في الاحداث يعني في التسلسل. انا عايز اقول لكم احنا يعني جمعنا لكم الحاجات اللطيفه الخفيفه بس انتوا لو اتعمقتوا فعلا في حرب 6 اكتوبر والاستنزاف وخط برليف والحاجات دي هتلاقوا فعلا حاجات عظيمه تستدعي ان احنا فعلا نحتفل باليوم ده, مش مجرد كلام بيتقال او اغاني بتتذاع على التلفزيون او اجازه بتعدي كده وخلاص. وفعلا المفروض المدارس والجامعات وكل المكان يتكلم عن الحاجات دي علشان يبقى فيه انتماء فعلا عند الشباب وعند الاطفال ويعرفوا بلدهم. ما ينفعش ابقى قاعد في مكان انا مش عارفه عنه حاجه.
احنا اساسا اساس الجيل بتاعي الانتماء بتاعه كان من التلفزيون, من الأغاني, من الأفلام, من المسلسلات. رأفة الهجان وعادل إمام لما عمل دموع في عيون وقحة. كمية الناس اللي كانت بتقعد تتفرج مش طبيعية. طب إحنا هنبعد ليه؟ الاختيار لما طلع في رمضان 3 مواسم ورا بعض الناس كانت بتعمل ايه؟
كانت بتستناه.
المسلسل الوحيد اللي اكترية الناس كانت قاعدة بتتفرج عليه لان الناس محتاجة كده. الناس محتاجة ان انت توريني ازاي دول كانوا ابطال. الناس دي كانت بتعمل ايه علشان تفديني وتفدي غيري وعلشان تقعدني في بلد ما فيهاش حرب, تقعدني في بلد فيها سلام.
لا واحنا معروفين ان جيش مصر من اقوى الجيوش على مستوى العالم. يعني مش على مستوى الدول العربية بس, لا على مستوى العالم فعلا جيش عظيم. يعني مش مجرد اسم كده وخلاص بيعدي, لا يعني احنا من الحاجات العظيمة اللي اتخلقت على وش الأرض. طيب احكي لنا حاجة تانية.
احكي لك حاجة تانية.
احكي لنا حاجة تانية كده عشان الناس تبسط معينا وتعرف حاجات ما تعرفهاش.
طب اقول لك حاجة، انت عارفة السد الترابي اساسا اللي هو خط برليف، اسرائيل دايما كانت تقول لك السد الذي لا يقهر، ما حدش يقدر يعمل فيه حاجة. انت عارفة ان هم هدوه ازاي؟
لا احكي لي هدوه ازاي. هو انا عندي تشوش كده بس ايه يعني، هسمع منك برضو هدوه ازاي بطريقتك الحلوة اللي انت بتحكي لنا بيها القصة. انا مستمتعة جدا وانا بسمعك.
ربنا يخليك. بصي، هو كان في اساسا وقتها كان في مقدم اسمه باقي زكي يوسف. اوكي، المقدم دوت كان في سلاح المهندسين، كان من دراسته قاعد فكر كده طب احنا ممكن نعمل ايه، وبعد كده خاف، قال انا خفت اكون خرفت. يعني هو قال الجمله دي فعلا، قال لهم انا خفت اكون خرفت هم في قاعه الاجتماعات علشان خاطر يدرسوا ايه اللي هيعملوه. فبيقولوا له ليه؟ قال لهم انا فكرت في حاجه، احنا هننزل السد الترابي ده بالميه، لا بمفجرات ولا باي حاجه. قالوا له يعني ايه بميه؟ قال لهم احنا كنا بنعمل ايه علشان خاطر نعمل السد العالي. السد العالي كان المفروض ان هو المية كانت الحل الامثل علشان خاطر ينزلوا التراب عشان يقدروا يبنوا السد. فهو فكر فيها، فقالوا له طب احنا هنجيب المية منين؟ قال لهم من القناة، احنا هنجيب منها فيها
الخراطيم،
الخراطيم هنوصلها بال من المية بتاعت القناة، ولازم يتعامل تعديلات معينة علشان خاطر يبقى ضخ المية في الخراطيم قوي جدا لدرجة ان هو يقدر ان هو ينزل الساتر الترابي. وفعلا حاولوا ان هم يعملوها ونجحوا ان هم يعملوها، وبسببه اتحول للواء باقي زكي يوسف، وادوله نقطة الجمهورية العسكري من الدرجة الأولى، وحصل على وسام الجمهورية من الطبقة الثانية.
هو عمل حاجة عظيمة يعني. ده تتكلم
ده كان سبب رئيسي من الأسباب اللي كان فيها الانتصار. لأن السد الترابي ده لو ما كانش نزل كان
كانت خلاص يعني، كنا رحنا في خبر
يعني كان كمية المخابرات بتعمل حاجات كتير، والقوات الضفادع البشرية والقوات الجوية كانوا بيعملوا حاجات كتير، بس كان المشكلة في الساتر الترابي.
اللي هو خط بارليف يا جماعة اسمه الساتر الترابي.
أيوة،
عشان تبقوا عارفين. طب تيجي نطلع فصل؟
يلا هنطلع
عشان الناس ما تنامش مننا.
طب تفتكر هنطلع بيه؟
انت اللي مختارة النهاردة.
لا بس انت اللي هتخرج بيه.
نطلع بأكتر أغنية مشهورة، دي كانت وقت النصر صح؟
أيوة،
اسمها بسم الله الله أكبر. بسم الله،
وبرضو اتعملت من الأوائل الأغاني في ثواني.
فهنرجع نشوف بقية الحكايات. ما تروحوش معنا، تروحوش في أي حتة، ما تروحوش في أي حتة.
Thank you.
بتقشعر.
اه لا فظيعة،
انا بتقشعرني على طول
جدا.
يعني ما فظيعة.
انت عارفة مين اول واحد رفع العلم بعد العبور؟
انا عارفة بس احكي للناس. احكي للناس.
طيب، هو كان الجندي محمد افندي العباسي. اوكي، هو اول من رفع العلم المصري بعد العبور، طلع على اعلى نقطة رفع العلم، معلن نهاية الأسطورة بتاعت خط بورليف اللي هم كانوا دايما يقولوا الخط الذي لا يكهر. سطر اسمه بأحرف من نور في لوحة شرف أبطال الوطن، واسترجع العباسي تفاصيل الكلام ده وقال ان هو يوم 6 أكتوبر الصبح بدأت عمليات التمويه، فكانت جنود بيلعبوا كورة، جنود مصر كانوا بيلعبوا كورة وبيلعبوا شطرنج علشان خطر عملية التمويه محدش ياخد باله. ولما جت ساعة الصفر وعبروا القناة كانوا في طليعة المتقدمين ناحية الدشمة بتاعت الحسن بخط بارليف ده، وما اهتمش لبقى الغم ولا بقى سلاك شايكة ولا أي حاجة،
شق طريقه.
بيقول قعدت أضرب في الجنود الإسرائيليين نار لحد ما تمكن من ان هو يقتل عدد كبير جدا، وقال القائد الكتيبة بتاعته المقدم ناجي من الفرحة مبروك يا ناجي، مبروك يا ناجي، يعني مش بيقول له مبروك يا
لا اللي هو ما فيش بقى خلاص من الفرحة،
قال له مبروك يا عباسي، روح ارفع العلم يا بطل. ففعلا نزل العلم الإسرائيلي ورفع العلم.
تفتكري مشاعرهم كانت عاملة ازاي زمان؟ يعني المشاعر ايه بجد؟ يعني الواحد اصلا بيحس بالفخر كده لما بيعمل حاجة هو بيحبها او بيوصل لحاجه هو عايزها. هما كانت بتبقى مشاعره، انا بتهيالي بتبقى مشاعر متلخبطه، سواء حد مثلا استشهد قدامه او حد زي مثلا قصه خالي اللي انا كنت لسه بحكيها، ان البنت اللي كانت بتحبه الفلسطينيه دي اتاثرت بسببه واتقتلت بسببه، هو فضل اكيد متاثر فتره كبيره بيها. الامهات اللي بيستقبلوا خبر الاستشهاد، المشاعر بتبقى عاملة ازاي؟ انا مش عارفة يعني.
بس انا هكلمك من ناحية الناس اللي كانوا في الموضوع ده. انا زي ما بقولت في اول الحلقة على بابايا،
على باباكي.
انا بابا لحد دلوقتي كل ما تجيبي سيرة الحرب بيعيط، اللي هو
بيفتكر كل لحظة،
كل حاجة بيفتكر، كل حاجة. يعني يقول لي كان صاحبي وكنا بناكل مع بعض وكنا قاعدين، هو يموت انا ما موتش ازاي، كنا 1000 واحد راجعين 4-5 ازاي، بيقعد يتقهر على المجموعة اللي كانت طالعة معاه. تخيلي عدى 50 سنة وأكتر على 73، لكن أنا بكلمك على 67، يعني 56 سنة. تخيلي لحد دلوقتي كأن الموضوع حصل،
لسه كأن الموضوع حاصل بالضبط.
وبالنسبة للأمهات، أديكي شفتي شريفة فاضل وهي بتغني بمنتهى الفخر. في أمهات بتبقى فخورة بولادها،
وفي أمهات بتتقهر،
في أمهات بتكره البلد. وخصوصا لو ما حسيتش ان في مردود ليها كويس، ان ما تحسش ان ابنها اللي مات واستشهد ليه قيمه او يتجاب سيرته او على الاقل يتكرم، لما بيحسوا ان ولادهم راحوا زي ما بيتقال فطيس، اللي هو
بتكره الدنيا وتكره البلد وتكره اليوم اللي ابنها ماشي وساب البيت.
هي المشكله ان كل واحد بيبقى مختلف عن التاني باحساسه ومشاعره، وكمان في ناس بتتكرم بزيادة وفي ناس بتتنسي بزيادة.
عايز أحكي لك عن فيلم حلو قوي لسه شايفة كلام كتير عنه، نزل على المنصات اللي بتعرض أحدث الأفلام، اسمه جولدا مائير بالضبط، عن رئيسة الوزراء الإسرائيلية. لو حد مش عارف، بس ما فيش حد ما يعرفش مين جولدا مائير. يعني هو مش قصة حياتها على قد ما هو بيعرض ال3 أسابيع بتوع الحرب، زي فترة ناصر 56 كده بتاعة الفنان الكبير الراحل أحمد زكي، وأحكي لكم قصة عنها. بس نخلص جولدا ونرجع تاني لأحمد زكي، إزاي أديرت حرب أكتوبر من غرف القيادة والسلطات في إسرائيل، وجابوا سيرة أشرف مروان وأنه قال لهم المعلومة غلط ومتأخرة جدا، لأن قال لهم الحرب هتبدأ عند الغروب. الفيلم بيتكلم عن مرحلة زمنية محددة من 5 أكتوبر 1973 لحد إعلان وقف إطلاق النار. الفيلم مش واخد وجهة نظر الجانب الآخر كالعادة، لكن بيحكي من أول التفوق المصري السوري الكاسح اللي اعتمد على عنصر المفاجأة أو عدم تصديق موشا ديان وجولدا مائير للمعلومات اللي جات لهم من استعدادات المصريين للهجوم. الفيلم هتشوفه بعيون بعيون الأعداء، هتشوفوا بعيون الأعداء عظمة الانتصار اللي كانت في حرب أكتوبر العظيمة والانتكاسة اللي بسببها العدو. بصراحة أنا شايفة أن الفيلم ده عمل دعاية عظيمة لأحداث 6 أكتوبر، جاي في التوقيت المناسب بمناسبة اليوبيل الذهبي بمرور 50 عام. عايز أقول لكم عامل نسبة مشاهدات عالية جدا،
عايز دعاية ببلاش
على 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 هيقولوا إيه على قفانا. وعايز اقول لكم ان عايز اقول لك ان فين ان المخرج ما اكتفاش، يعني ما جابش الحرب، هو اكتفى بس بايه؟ باصوات اللاسلكي للجنود الاسرائيليين من جوه مركز القياده، وعلى راسهم جولدا مائير. وهتشوف مسار المعركه اللي هتسمعيه مع صريخ جنود الاسرائيليين، وعلى ايد فرق المشاة والمدرعات المصريه اللي نصبوا ليهم الكمين وقضوا على تلت القوات المهاجمه. تقريبا سقط منهم 200 دبابة من أصل 300.
أنت عارفة أن الأسرة بتوع إسرائيل السادات بعتهم بعد الحرب ما خلصت بعتهم بلدهم ببجامات كاستور؟
بجد؟
دي جاية
كان قادر
بأمانة بأمانة خلهم كلهم لسوا بجامات كاستور. وكانت من يومين بتفرج عليها في التلفزيون اللي هو شوفوا السادات عمل إيه فيهم،
شوفوا عمل إيه. وعايز أقولك أن الفيلم ده بيخلص بمشهد بنهاية عبقرية جدا بصوت عربي بيبين الضباط المصريين لما قال كل الصهاينة ماتوا. انت بتخيل ان احنا حاطين مشهد عربي؟ انا عايزاكم تسهروا عليه يا جماعة النهاردة لو انتوا بقى مش عايزة تتفرجوا على الممر والحاجات دي. فيه فيلم هو يعني
بعد ما قلتلهم الممر واحمد عز انت بتهزري.
شفتي بقى في ناس بقى بتبقى عايزة ايه؟ هتفرجونا على عربي؟ لا نتفرج بقى على اجنبي. اتفرجوا على اجنبي يا جماعة وقولوا لنا رأيكم ايه، ابعتوا لنا بعد كده الفيلم عجبكم ولا ايه الدنيا.
اوكي وهنطلع دلوقتي مع فاصل،
نطلع فاصل
ونرجع نكمل كلامنا. وما تنسوش تدخلوا معنا على 01-42-78-94.
تروحوش في حتة.
الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف أنه قد أصبح له درع وسيف.
رجعنا تاني مستمعين تسعينات اف ام في كل مكان، معانا تليفون
نقول الو. الو
الو
ايوه
مساء الخير.
مساء الفل
او بالتوقيت نقول صباح الخير.
يعني مساء وصباح وكل حاجه جميله،
المهم ان احنا سهرانين مع بعض.
اولا اول حاجه بس بحييكم على البرنامج، بحييكم انكم بتقولوا لنا وبتفكرونا بحاجات جميله، حاجات تخلينا نفتخر، وبقول لكل المصريين اللي بيسمعونا يعني كلنا فخورين جدا بحرب اكتوبر، وبوجه تحية مخصوصة لأهالي الشهداء اللي استشهدوا. الناس دي يعني ضحت وكانت يعني سبب، او يعني هي الجسر اللي خلى ان احنا نعدي الحرب الصعبة دي، وتبقى دايما نقطة فخر ونقطة شرف لينا ان احنا كل سنة بنفتكرها في 6 اكتوبر. فبجد مرسي على الحلقة، ومرسي على كل اللي انتوا قلتوه، مرسي كمان على اقتراحاتكم على الأفلام وتعليقاتكم عليها، يعني خلتونا نحس ان يعني بس كان نفسي تقولوا شوية عن الأفلام القديمة. زي انا طبعا معلش يمكن انا فاتني حاجة، بس تحياتي طبعا لأحمد عز والممر، بس كان برضو في حاجات من واحنا صغيرين كنا دايما يعني
الرصاصة لا تزال في جيبي،
اتكلمنا عنها الرصاصة لا تزال في جيبي والطريق الى
ايلات طبعا
والافلام القديمة دي ورقفة الهجان والحاجات العظيمة بتاعت زمان.
بس على فكرة هجر هي دخلت تتكلم معانا بس ما قلتش هي مين. مش تعرفينها من نفسك الاول؟
انا صديقة البرنامج
فيكي.
بس البرنامج بتاع
فيكي صح؟ انا عمالة اقول الصوت ده مش غريب عليا.
انا فيكي، وبحب جدا اتابع تسعينات اف ام، ويعني مبسوطه قوي ان انت النهارده في حلقه مشتركه معاكم انتوا الاثنين. الصراحه جمال خالص جدا، والحديث معاكم سلس وبسيطنا وجذبنا، فتحياتي ليكي انت ونفين، ويا رب دايما كده بتمتعونا بمواضيع تهمنا، وتحياتي لكل شعب مصري تاني. مش هأخركم عشان الحلقة، بس كل سنة وكل المصريين طيبين، وتعزين سلام لكل الشهداء اللي ضحوا علشان.
مرسي ليكي جدا.
مرسي ليكي بجد.
مرسي ليكو انتو، وتصبحوا على خير.
انتي من اهل الخير.
باي باي. هكمل متابعة البرنامج، انا مش هقفل.
يلا
ان شاء الله. سهرة سعيدة، ومرسي بجد ليكو. شكرا.
مرسي ليكي.
باي باي.
باي باي.
مع السلامة.
مع السلامة. نكمل التعليقات.
طب تيجي نحكي الأول على كم حاجة، ولو اتبقى وقت معنا في الحلقة ناخد بقية التعليقات.
خلاص أوكي يلا.
عايزة أحكي عن حاجة للفنان الكبير الراحل أحمد زكي. ناس كتير ممكن ما تعرفهش، أحمد زكي كان عنده انتماء مش طبيعي للوطن، هو مش مجرد ممثل عادي. فيلم ناصر 56 من أهم الأعمال اللي ناقشت الفترة اللي كانت فيها الشخصية السياسية بتاعت جمال عبد الناصر، وأجمع الجمهور والنقاد على التجسيد العبقري للراحل أحمد زكي. لكن عايز أقولك بقى إن في ناس كتير ما تعرفش إن الدور ده كان بعيد كل البعد عن أحمد زكي. كانت في جلسة بين المؤلف محفوظ عبد الرحمن والمنتج محمود الليسي، وقرروا من خلالها أنهم يقدموا كذا شخصية من عن طريق الأفلام وسهرات تلفزيونية، كانت من ضمنها شخصية جمال عبد الناصر. وبالصدفة أحمد زكي كان موجود في القعدة دي، وأول ما لمح الاسم قال لهم أنا هعمل ده، قال لمحفوظ أنا هعمل ده. رد عليه محفوظ قال له ما ينفعش يا أحمد، عبد الناصر جامد، أنت قليل.
كلمة دي صعبة قوي
جداً. فكرك بقى أحمد زكي سكت؟ لا
أبداً.
ما سكتش. بتقولك بقى الفنانة سميرة عبد العزيز حكت إن اللي هي مرات المؤلف محفوظ عبد الرحمن، إن أحمد زكي كان هيتجنن على الدور ده ويعمله. بتقولك راح اشترى البدلة، عمل السوالف البيضة، وركب المناخير، وعمل الشنب، وراح لهم الساعة 8 الصبح، وقال لي سميرة صحي محفوظ. دخلت سميرة قالت له اصحى عبد الناصر
برا.
عبد الناصر برا. أول ما شافه بالهيئة بتاعته قال له يا أحمد هكتبه لك وهتعمله والله. كان في اتفاق شخصية عبد الناصر تتقدم في التلفزيون وسلسلة تلفزيونية، لكن أحمد زكي رفض وقال الناس مش هيعلم مع الناس، لو اتعمل سهرة شوية وهيتركن. قال لهم حتى لو التلفزيون مش هينتجه أنا هنتجه. والفيلم اتعمل ونجح وكسر الدنيا. عايز أقولك من كتر ما الناس كانت موجودة في صالة العرض، أحمد زكي كان قاعد مع الناس على الأرض.
انت عارفه انا اساسا احمد زكي بالذات، انا كل ما اتفرج على كل فيلم بيعمله، ان كان ناصر 56 ولا لما السداد. قام بدور السادات، اللي هو ايه ده ايه التقمص للشخصيه
انت ازاي
دي
كده؟ ازاي فنان كده
وبيطلع بنفس طبقه الصوت والتون والحركه كان فعلا عبقري. مفيش حد من زمايله الا لما شكر فيه. اكتر ممثل فنان مبدع، ما حدش قال عليه كلمة
غلطة. بالظبط.
الله يرحمه.
الله يرحمه. ايه رأيك يا نيفين نعرض على الناس كده اماكن تخص 6 اكتوبر ياخدوا بقى احفادهم واطفالهم وعيالهم ويروحوا يشوفوا بقى الامجاد اللي اتعملت، واحنا عندنا اماكن كتيره جدا.
بس انا هقول لك حاجه يعني موجوده في مصر في القاهره بتخصص يعني، بس انا شخصيا نفسي اروح يعني بقى. انا كنت اتفرجت عليها في التلفزيون كتير جدا لكن عمري ما روحتها.
نروحها مع بعض
بانوراما 6 اكتوبر،
انا هموت واروحها
فظيعة. بجد يعني انا كنت قاعده بتفرج على التلفزيون، ايه العظمه دي، ايه الابداع ده، الناس قاعده على كراسي زي الكراسي بتاعه السينما بس بتلف بيهم، عارفه بيشوفوا التتابع بتاع كل حاجه ماشيين سيكونس ايه اللي حصل بالظبط.
وبتتعرض، انا سمعت ان الافلام بتتعرض فيها 3 دي تقريبا، يعني فيها قاعة لعرض ال.
بس أنا ما أعرفش الأفلام 3 دي ولا لأ، بس أنا كنت سامعة صوت وصورة في التلفزيون لما كانوا عاملينها، كانت رائعة، كان نفسي بجد إن أنا يعني أروح أشوفها، فياريت نروح.
عايزة أقولك إن بانوراما حرب أكتوبر دي اتعملت بالتعاون بين مصر وكوريا الشمالية 1982 تخليدا واحتفاء بذكرى 6 أكتوبر، هي في شارع صلاح سالم جنب استاد القاهرة الدولي. عايزة أقولكوا برضو منصة السادات والنصب التذكاري الجندي الجندي المجهول. أنتوا عارفين ليه يا جماعة سموهم الجندي المجهول؟ أنا لسه برضو أعرف المعلومات دي وأنا
صغيرة.
بحضر.
أنت صغيرة.
أنا عايزة أقولك إن أنا لما كنت ببقى في اسكندرية في هناك كده في 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 اسكندريه النصب الجندي المجهول بعد محطه الرمل شويه، وانا بقى رايحه جاي يعني ايه جندي مجهول يا جماعه، يعني ايه جندي مجهول، اتاري بقى الجندي المجهول ده ايه، عشان لو الناس ما تعرفش يا جماعه يعرفوا زي بقى. الجندي المجهول ده مكان كده نصب بيلموا يعني
الرفات
او الاشلاء بتاعه القوات المسلحه، بيجيبوا الرفات او الاشلاء بتاعه شهداء اكتوبر ويجمعوها تحت النصب مكتوب عليه يافطه اسمها الجندي المجهول. بيجوا بقى جميع القيادات التنفيذيه بيزوروها ويحطوا الورد، والناس نفس الكلام.
بس دي الناس اللي مش معروف
اللي
مين
مش
دول.
معروف مين دول
لأن
اللي مجهولين،
حد تشوه من حريق، ممكن يكون حد تشوه من دانة أو حاجة مش معروف إيه معاه بطاقة هوية، فبيروحوا حاطينهم في المكان ده وبيسموه الجندي المجهول.
عايز أقولك كمان في دبابتين في السويس موجودين زي ما هم من أيام حرب 6 أكتوبر في حديقة مبارك، ممكن تروحوا تتفرجوا عليهم بهيئتهم بشكلهم بكل حاجة.
لا أنت بصي
ناخد رحلة ناخد أيوة. جولة
لازم نروح.
نطلع بقى على إسماعيلية،
ياريت.
نطلع على اسماعيليه. اسماعيليه بقى اختاروا نمره 6 المطلة على بحيره التمساح عشان يعملوا النصب التذكاري هناك. عايزه اقول لك ان انا رحت النصب التذكاري ده انا واصحابي، كنا هربانين من مذاكره ليله امتحانات في تانية كليه والله العظيم
هربانين
وعدينا المعديه نمره 6 ورحنا النصب التذكاري ده. النصب التذكاري ده اتعمل على ايد القوات المسلحه سنه 1993 وبقى مزار سياحي معمول بقى على شكل وهيئه
مسله.
لا مش هي، هبصي عارفه الحته اللي في السلاح اللي هي السلاح الابيض اسمها سمكي. بيقول لك الحته دي بقى اضعف حاجه في السلاح كانوا بيلجأوا ليها القوات والجنود علشان لما السخيره بتاعتهم بتخلص يقتلوا بيها،
بتبقى عامله زي السكينه.
وعايزه اقول لك بقى هناك لما بتخشي يعني عايزه اقول لك ده مطل بقى على بحيره يعني على بحيره التمساح ونمره 6، منظر هناك فظيع. وتحت بقى في بانوراما كده اسمها البانوراما الوطنيه بتعرض قصه حرب اكتوبر بدايه من التخطيط ليها برئاسة الراحل جمال عبد الناصر ولحد الساتر الترابي خط بارليف وصولا للجنود المصريين على الضفة الشرقية. أنا من رأيي الناس تاخد الناس اللي بتحبهم، دايما بقول كده يعني
أنا وهجر طالعين رحلة، مين جاي معانا
يا جماعة؟ لازم تسيبوا معانا. ما تقرلنا كده بقية التعليقات عشان محدش يزعل مننا.
أوكي. مريم فارس بتقول الانتماء هو الارتباط بالمكان والناس اللي فيه وعدم الراحة في البعد عنهم، ازعل من سلبياتهم لكن ما تستحملش كلمة من حد غريب عليهم. فعلا دي أهم حاجة، أنا ممكن أكون زعلان من أهلي متضايق منهم بس في الآخر مش هتبرى منهم، في الآخر دول أهلي، إحنا مهما حصل بينا مشاكل إحنا في الآخر أهل. يعني الناس كتير قوي لما أقول لهم مصر دي أمي، نعم عملت لنا إيه أمك يا جدعان في إيه، صدقوني أنت لو مامتك مضايقاك لو مامتك عاملة حاجة مزعلاك هتقولها أنت مش أمي؟ ما عرفكيش
طبعا،
هتكرهها هتتبرى منها؟ مفيش بني آدم خالي من الغلطات أو الأخطاء، وبرضو مفيش بلد خالية من الأخطاء، بس الأخطاء بتبقى في البني أدمين مش في البلد نفسها. إحنا دايماً بناخد الموسوعة الكبيرة كده نتكلم على البلد هي الوحش، لا البلد مش وحش، اللي جوه البلد هم اللي بيخلوها وحش.
بالظبط.
احنا بايدينا ان احنا يبقى عندنا انتماء لبلدنا فنقدر نخليها احسن بلد في الدنيا. احنا بايدينا ان احنا نشوف الغلط ونحاول نصلحه، ما نمشيش متطيين راسنا ونقول البلد هي اللي وحشه.
في تعليق قريب من الكلام اللي انت بتقوليه، السيد الصعيدي بيقول الانتماء هو الانتساب الحقيقي من الشخص لوطنه فكرا من خلال التصرفات والافعال، وقد يوصف او يعبر عنه بالجنسيه، لان الانتماء الوطني يرتكز على اساس فكره التبادل بين الفرد والدوله في الحقوق والواجبات، مما يؤدي الى احساس روحي لدى الشخص او المواطن بالرغبه في الانتماء الى هذه الدوله قولا وفعلا ونصرتها والدفاع عنها بكل ما يملك. خدي تعليق كمان عشان نتكلم بقى عن الاحتفاليه اللي كانت موجوده نختم بيها بتاعت 6 اكتوبر امبارح.
اوكي. عواطف الواصف بتقول علشان نفهم يعني ايه انتماء يبقى لازم نعرف الاول تاريخنا، نعرف تاريخ بلدنا وانجازاتنا وابطالنا، من هنا يتولد الانتماء، تتولد المفهوم الصح للحفاظ على عروبتنا ضد اعتداءات بتحصل ضد امتنا العربيه، مش بالسلاح والنار، بالاخطر من كده بتزييف الحقيقه والتاريخ.
امبارح كانت في احتفالية بمناسبة 6 اكتوبر شارك فيها عدد كبير من الفنانين، كان من الناس اللي شاركت بصوتها الجميل الفنان الجميل الهادي محمد حمائي، محافظ السويس وقائد الجيش الثالث مدير الامن جاب ورود، وكان موجود عند النصب التذكاري اللي اتكلمنا عنه اللي احنا رايحين جايين عليه للجندي المجهول، لان احنا الاحتفالية كانت برضو بحضور السيد الرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، كرم ابطال معركة راس العش في ذكرى الاحتفال بمرور 50 عام على ملحمة مصر الجيش المصري وعبور خط بارليف في 6 أكتوبر 1973. تحيا مصر بجيشها العظيم وقيادتها الحكيمة، كل عيد وانتي يا مصر رايتك عالية، كل عيد وأبطالك في أمان، كل عيد وشهدائك في الجنان، 50 عام على رد الشرف والكرامة، 50 عام على انتصارات أكتوبر، حفظ الله مصر، حفظ الله الوطن. نختم بإيه بقى نيفين؟
بصي أنا عايز أقول كلمة وبعد كده نختم بالأغنية.
يلا بينا.
أنا عايز أقول كلمة لكل الشعب المصري وخصوصا الشباب، انتوا ما سمعتوش الاغاني اللي احنا تربينا عليها وحسنا بالانتماء للوطن ليها، حاولوا تكتبوا على جوجل او على يوتيوب او على اي حاجة، اكتبوا عايزين اغاني عن 73 و67، اغاني الانتماء اللي احنا تعلمنا بيها يعني ايه وطن، يعني ايه بلد، هتحسوا قد ايه البلد دي تستاهل. كل سنة وكل شعب مصر طيب، وياريت كل يوم نبقى بنعيد وبنفتخر ببلدنا وبنفتخر بانتصاراتها مش يوم واحد في السنة. كل سنة وانتوا طيبين، وكنا سعدة جدا معاكم، وهننهي بأحلى حاجة في الدنيا أغنية جميلة
أنا نفاجئ بها الناس. أنا استناكم إن شاء الله في سهرة جديدة من سهرات تسعينات FM. شكرا ليكم وتصبحوا على ألف خير.
كنا معاكم فين زكي
وهجر السي.
باي باي. We're gonna make it.
قبل التاريخ والزمان. مهما كان انت مصر وكل خطوة بمصر، ومهما كان انت مصر وكل خطوة بمصر، نعيش
لمصر
ونموت
لمصر.
مصر تحيا مصر،
يا اغلى اسم في الوجود،
يا مصر
يا اسم